الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد جاء تميز سيرة نبي الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم من عدة وجوه، أهمها تكامل حلقاتها ودقة تفاصيل أطوارها من الولادة حتى الوفاة. وتعد سيرة النبي صلى الله عليه وسلم السيرة الوحيدة من بين سير الأنبياء من حيث تكامل حلقاتها ووضوح أطوارها منذ ولادته حتى وفاته، وتفاصيل أحداثها مدونة معلومة في جميع مراحل عمره. أما غيره من الأنبياء فيكتنف سيرهم الغموض في عدد من مراحل حيواتهم، فهناك من الأنبياء من لا نعرف عنهم شيئا إلا أن الله تعالى أرسلهم، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. أما الذين ذكرت أسماؤهم في القرآن المجيد فمنهم من لا نعرف عنه إلا الاسم، والكثير منهم لا نعرف من سيرهم إلا حوارهم لأقوامهم وآياتهم التي أيدهم الله بها. وحين نتبين سيرة كل من موسى وعيسى عليهما السلام، بحكم أن سيرتيهما أشهر سير الأنبياء قبل نبينا محمد عليهم الصلاة والسلام، فسنجد أن موسى عليه السلام وهو أشهر رسول لبني إسرائيل والذي أنزلت عليه التوراة، وأكثر الأنبياء السابقين ذكرا في القرآن الكريم، سنجد أن كثيرا من أطوار سيرته مجهول، فنحن لا نعرف عنه إلا مولده والظروف التي أحاطت به وعيشه في أول عمره في بيت فرعون، ثم هجرته إلى مدين وزواجه فيها ومكثه بها 10 سنين، لا نعلم تفاصيل سيرته خلالها، ثم عاد إلى مصر، وفي الطريق أوحى الله إليه وعاد إلى مصر ليدعو فرعون وملأه وليرفع عن قومه بني إسرائيل ظلم فرعون. وقد بين الله تعالى تفاصيل الحوار بين موسى وفرعون والمعجزات والآيات التي لم ينتفع بها فرعون وملأه، ثم ما كان من هلاك فرعون وملأه ونجاة بني إسرائيل. لهذا فهناك حلقات مجهولة في سيرة موسى عليه السلام، وفترات غامضة من حياته اشتملت على كثير من أخلاقه وعبادته وتعامله مع من حوله وغير ذلك مما هو فيه محل الاقتداء، لكننا لا نعلم عنها شيئا. أما عيسى عليه السلام فأقرب الرسل عهدا بالإسلام هو عيسى عليه السلام، الذي يزيد عدد المنتسبين إليه بحسب إحصاءات الأوروبيين على عدد الديانات الأخرى. وإن المرء لا يستغرب حين يعلم أن شؤون حياته وأحوال معيشته أخفى من غيره وأغمض، وقد أزدل الزمان عليها حجابا أكثف مما نراه في حياة العظماء الآخرين من الرسل الذين يعدون من أصحاب الأديان المشهورة. ثم إن عيسى عليه السلام عاش في هذه الدنيا 33 سنة كما يروي الإنجيل، والأناجيل الموجودة في الأيدي على ما في رواياتها من ضعف ولبس مقصورة على ذكر أحواله لمدة 3 سنوات في أواخر حياته وحسب. فنحن لا نعلم عن حياته علم اليقين إلا أنه ولد وجيء به إلى مصر وأراه الله آية أو آيتين في صباه، ثم غاب عن الناس وظهر لهم وهو في 30 من عمر. فأين قضى عيسى عليه السلام 30 أو 25 على الأقل من حياته؟ وفيما قضاها وبأي الأعمال شغل هذا الفراغ الواسع من عمره؟ إن الدنيا لا تعلم عن ذلك شيئا ولن تعلم. أما سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقد دونت بتفصيل دقيق وبيان واضح منذ ولادته وحتى وفاته بشكل لم يحدث من قبله ولا من بعده، حيث دون فيها أقواله وأفعاله وابتساماته حتى سكونه وصمته، حال إقامته وسفره، وفي سلمه وجهاده، وفي منزله وخارجه. وقد أجبرت هذه الميزة الكبرى لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم غير المسلمين على الاعتراف بها، فقد كتب جون ديوم بورث كتابه عن السيرة المحمدية 1780 وعنوانه الاعتذار من محمد والقرآن. قال في مقدمته: لا ريب أنه لا يوجد في الفاتحين والمشرعين والذين سنوا السنن من يعرف الناس حياته وأحواله بأكثر تفصيلا وأشمل بيانا مما يعرفون من سيرة محمد صلى الله عليه وسلم وأحواله. ويقول الإنجليزي باسورث سميث: لا شك أن في الوجود شخصيات لا نعلم عنها شيئا ولا نتبين حقيقتها أبدا، أو تبقى منها أمور مجهولة بيدة، أن التاريخ الخارجي لمحمد صلى الله عليه وسلم نعلم جميع تفاصيله من نشأته إلى شبابه وعلاقته بالناس وروابطه وعاداته، ونعلم أول تفكيره وتطوره وارتقاءه التدريجي ثم نزول الوحي العظيم عليه نوبة بعد نوبة، ونعلم تاريخه الداخلي بعد ظهور دعوته وإعلان رسالته. فحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم واضحة كل الوضوح في جميع مراحله، منذ زواج أبيه عبد الله بأمه آمنة إلى وفاته صلى الله عليه وآله وسلم. فنحن نعرف الشيء الكثير عن ولادته وطفولته وشبابه ومكسبه قبل النبوة ورحلاته خارج مكة إلى أن بعثه الله رسولا كريما، ثم نعرف بشكل أدق وأوضح وأكمل كل أحواله بعد ذلك سنة فسنة، مما يجعل سيرته صلى الله عليه وسلم واضحة وضوح الشمس. كما قال بعض النقاد الغربيين إن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الوحيد الذي ولد على ضوء الشمس، وهذا ما لم يتيسر مثله ولا قريب منه لرسول من رسل الله السابقين عليهم الصلاة والسلام. فموسى عليه السلام لا نعرف شيئا قط عن طفولته وشبابه وطرق معيشته قبل النبوة، ونعرف الشيء القليل عن حياته بعد النبوة، مما لا يعطينا صورة مكتملة لشخصيته. ومثل ذلك يقال في عيسى عليه السلام وغيرهم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فأين هذا مما تذكره مصادر السيرة الصحيحة من أدق التفاصيل في حياة رسولنا صلى الله عليه وسلم الشخصية، كأكله وقيامه وقعوده ولباسه وشكله وهيئته ومنطقه ومعاملته لأسرته وتعبده وصلاته ومعاشرته لأصحابه؟ بل بلغت الدقة في رواة سيرته صلى الله عليه وسلم أن يذكروا لنا عدد الشعرات البيض في رأسه ولحياته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن أبرز مزايا السيرة النبوية أنها أصح سيرة لتاريخ نبي مرسل أو عظيم مصلح، فقد وصلت إلينا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصح الطرق العلمية وأقواها ثبوتا، مما لا يترك مجالا للشك في وقائعها البارزة وأحداثها الكبرى، ومما ييسر لنا معرفة ما أضيف إليها في العصور المتأخرة من أحداث أو معجزات أو وقائع أوحى بها العقل الجاهل الراغب في زيادة إضفاء الصفة المدهشة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر مما أراد الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يكون عليه من جلال المقام وقدسية الرسالة وعظمة السيرة. فمما يميز سيرة النبي صلى الله عليه وسلم صحة نقلها وثقة مصدرها ووصولها إلينا بطرق ثابتة صحيحة ومن مصادر بلغت أعلى درجات الثقة والصدق. فمن أهم مصادر سيرته صلى الله عليه وسلم القرآن المجيد، حيث ورد فيه جزء كبير من سيرته صلى الله عليه وسلم اشتمل على أوصافه وأخلاقه وأطوار دعوته ووصف بعض معاركه ومواقف أعدائه من دعوته وكيف تعامل معهم. والمصدر الثاني للسيرة النبوية كتب السنة النبوية، وقد دونت السنة النبوية بطريقة فريدة لم تدون بها سيرة نبي قبله. فما وصل من سيرة موسى وعيسى عليهما السلام لم يدون إلا بعد مفارقتهما لهذه الحياة، فالتوراة لم تدون إلا بعد موسى بقرون، مما جعلها تتعرض لكثير من التحريف ودخلها آراء كثير من الكتاب، وبسبب ذلك وقع فيها بعض التناقض. أما الأناجيل فقد دونت بعد رفع عيسى عليه السلام بأكثر من 60 سنة، وتجهل اللغة التي دونت بها ومن قام بترجمتها، كما دخل التحريف كثيرا من هذه الأناجيل بعد عدة قرون على أيدي القساوسة والملوك. أما سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقد دونت في حياته بطريقتين. الطريقة الأولى الحفظ المتقن، حيث تخصص مجموعة من الرواة المؤمنين الصادقين بملازمة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأوقفوا حياتهم وفرغوا أذهانهم لحفظ كل ما يصدر عنه من قول أو فعل أو تقرير، بل حتى ما كان من وصف أحواله من تبسمه ومشيته وصمته وغير ذلك، وذلك في سفره وإقامته، بل حتى في بيته. وقد اشتهر العرب قبل الإسلام بقوة الحفظ، واعتنوا به عناية كبيرة، فاعتمدوا عليه في حفظ تاريخهم وأشعارهم وأنسابهم. الطريقة الثانية التي دونت بها حياة نبينا صلى الله عليه وسلم الكتابة، حيث كان عدد من الصحابة رضي الله عنه يقوم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم بكتابة ما يسمعه ويراه من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن أشهرهم عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، فقد كان يكتب ما يسمعه في صحيفة سماها الصادقة. ومنهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الذي ترك بعد وفاته حمل بعير من كتبه. ثم جاء جيل التابعين الذين نقلوا ما رواه الصحابة حفظا وكتابة، وضربوا في جمع السنة النبوية أمثلة رائعة في التفاني والدقة، فقد قاموا بالرحلة لتدوين الحديث وقطعوا المسافات الطويلة من أجل حديث واحد يذكر لأحدهم. ثم تسلم تابع التابعين المهمة بالأمانة نفسها، ودونت كتب الحديث ووضعت الشروط لرواية السنة حماية لها من التحريف والكذب. وقد اهتم بعض الرواة والكتاب بجمع ما له صلة بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم واستخلاصها من السنة. إذن فسيرته صلى الله عليه وسلم دونت في زمن مبكر ونقلت إلينا بطريقة موثوقة تجعلها السيرة الوحيدة الصحيحة الصالحة للاقتداء بها بصورة متكاملة. ومن مزايا السيرة النبوية شمولها لجميع جوانب الحياة البشرية، والبشر يختلفون في عيشهم في هذه الحياة، فهم أقسام وأنواع عدة من حيث مراكزهم الاجتماعية، ومن حيث مسؤولياتهم ومهماتهم في هذه الحياة وأوضاعهم في أطوار حياتهم. وكل هؤلاء البشر بحاجة إلى قدوة مثالية جامعة تتكامل فيها جوانب الحياة البشرية يتأسون بها في حياتهم، ولا نجد هذه القدوة المتكاملة إلا في سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فما بين أيدينا من سير للأنبياء غيره ينقصها هذا الجانب. فعيسى عليه السلام مثلا لم يتزوج ولم تكن له ذرية، كما أنه لم يكن حاكما يرأس دولة. وفي سيرة موسى عليه السلام التي بين أيدينا جوانب ناقصة تحتاجها الحياة البشرية للاقتداء بها في الجوانب الاجتماعية كعلاقته مع زوجه وأهله، وفي الجوانب السياسية كمنهجه في الحكم والتعامل المالي وغير ذلك. أما سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهي جامعة يجد فيها الناس كلهم على اختلاف طوائفهم الأسوة الكاملة في جميع ألوان الحياة وأطوارها، فيجد فيها الحاكم قدوته في سياسة دولته، والأب يجد فيها قدوته في تربيته لأولاده، والزوج في تعامله مع زوجه، وهو صلى الله عليه وسلم المعلم البارع حين يعلم أصحابه يجد فيه المتعلم قدوته، وهو صلى الله عليه وسلم تلميذ مؤدب حين يتلقى الوحي من جبريل، وزاهد صادق في زهده، وتاجر صدوق في تعامله، وعامل أمين في رعيه للغنم، وغني شاكر، وفقير صابر، ويتيم محتاج للرعاية والعطف، كما أنه كان كافلا للأيتام راعيا لهم، وهو داع إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، كما أنه مجاهد لا يخشى في الله لومة لائم، وهو عابد لا يمل من التقرب لله بأنواع العبادات، وقائد عسكري محنك له نهجه الخاص في إدارة المعارك والتعامل مع الأعداء، كان في انتصاره متواضعا كما كان حال انكساره عزيزا، إلى غير ذلك من الأحوال البشرية التي جمعها الله في سيرته، فاستحق أن يكون بذلك قدوة صالحة لجميع بني البشر في جميع أحوالهم وأطوارهم، فصلوات الله وسلامه عليه. فسيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم شاملة لكل النواحي الإنسانية في الإنسان، فيتحكي لنا سيرة محمد صلى الله عليه وسلم الشاب الأمين المستقيم قبل أن يكرمه الله تعالى بالرسالة، كما تحكي لنا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم الداعية إلى الله تعالى المتلمس أدد الوسائل لقبول دعوته، الباذل منتهى طاقته وجهده في إبلاغ رسالته، كما تحكي لنا سيرته صلى الله عليه وسلم كرئيس دولة يضع لدولته أقوى من نظم وأصحها، ويحميها بيقظته وإخلاصه وصدقه بما يكفل لها النجاح، كما تحكي لنا سيرة الرسول الزوج والأبي في حنو العاطفة وحسن المعاملة والتمييز الواضح بين الحقوق والواجبات لكل من الزوج والزوجة والأولاد، كما تحكي لنا سيرة الرسول المربي المرشد الذي يشرف على تربية أصحابه تربية مثالية ينقل من روحه إلى أرواحهم ومن نفسه إلى نفوسهم ما يجعلهم يحاولون الاقتداء به في دقيق الأمور وكبيرها، كما تحكي لنا سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم الصديق الذي يقوم بواجب الصحبة ويفي بالتزاماتها وآدابها مما يجعل أصحابه يحبونه كحبهم لأنفسهم بل أكثر وأكثر من حبهم لأهليهم وأقربائهم، وسيرته صلى الله عليه وسلم تحكي لنا سيرة المحارب الشجاع والقائد المنتصر والسياسي الناجح والجار الأمين والمعاهد الصادق. فخلاصة القول أن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم شاملة لجميع النواحي الإنسانية في المجتمع، مما يجعله القدوة الصالحة لكل داعية وكل قائد وكل أب وكل زوج وكل صديق وكل مرب وكل سياسي وكل رئيس دولة وهكذا. ومن مزايا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعطينا الدليل الذي لا ريب فيه على صدق رسالته وصحة نبوته. إنها سيرة إنسان كامل سار بدعوته من نصر إلى نصر، لا على طريق الخوارق والمعجزات، بل عن طريق طبيعي بحت. فلقد دعا فأوذي، وبلغ فأصبح له الأنصار، واضطر إلى الحرب فحارب، وكان حكيما موفقا في قيادته. فما أزفت ساعة وفاته صلى الله عليه وسلم إلا كانت دعوته تلف الجزيرة العربية كلها عن طريق الإيمان لا عن طريق القهر والغلبة. ومن عرف ما كان عليه العرب من عادات وعقائد وما قاوموا به دعوته من شتى أنواع المقاومة حتى تدبير اغتياله، ومن عرف عدم التكافؤ بينه وبين محاربيه في كل معركة انتصر فيها، ومن عرف قصر المدة التي استغرقتها رسالته حتى وفاته وهي 23 سنة، من عرف ذلك أيقن أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم رسول الله حقا، وأن ما كان يمنحه الله تعالى من ثبات وقوة وتأثير ونصر ليس إلا لأنه نبي حقا. وما كان الله تعالى أن يؤيد من يكذب عليه هذا التأييد الفريد في التاريخ. فسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم تثبت لنا صدق رسالته عن طريق عقلي بحت. وما وقع له صلى الله عليه وسلم من الآيات لم يكن الأساس الأول في إيمان العرب بدعوته، بل إنا لا نجد له معجزة آمن معها الكفار المعاندون، على أن المعجزات المادية إنما تكون حجة على من شاهدها. ومن المؤكد أن المسلمين الذين لم يروا الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يشاهدوا معجزاته إنما آمنوا بصدق رسالته للأدلة القاطعة على صدق دعواه النبوة. ومن هذه الأدلة القرآن الكريم، فإنه معجزة عقلية تلزم كل عاقل منصف أن يؤمن بصدق محمد صلى الله عليه وسلم في دعوى الرسالة. ومن هنا نرى هذه الميزة الواضحة في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه ما آمن به واحد عن طريق مشاهدته لمعجزة خارقة، بل عن اقتناع عقلي وجداني. وإذا كان تعالى قد أكرم رسوله صلى الله عليه وسلم بالمعجزات الخارقة، فما ذلك إلا إكرام له صلى الله عليه وآله وسلم وإفحام لمعانديه المكابرين. من تتبع القرآن المجيد وجد أنه اعتمد في الأقناع على المحاكمة العقلية والمشاهدة المحسوسة لعظيم صنع الله تعالى، والمعرفة التامة بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من أمية تجعل إتيانه بالقرآن المجيد دليلا على صدق رسالته. ومن مزايا سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم أنها تحكي سيرة إنسان أكرمه الله تعالى بالرسالة فلم تخرجه عن إنسانيته، فقد تزوج وطلق ورضي وغضب وباع واشترى، وإنسان بكل ما في هذه الكلمة من معنى يمكن أن يكون قدوة لمن أراد ذلك. ولم تلحق حياته صلى الله عليه وآله وسلم الأساطير، ولم تضف عليه من الألوهية قليلا ولا كثيرا. وإذا قارنا هذا بما يرويه النصارى عن سيرة عيسى عليه السلام وما يرويه البوذيون عن بوذا والوثنيون عن آلهتهم المعبودة، اتضح لنا الفرق جليا بين سيرته صلى الله عليه وآله وسلم وسيرة هؤلاء. ولذلك أثر بعيد المدى في السلوك الإنساني والاجتماعي لأتباعهم. فادعاء الألوهية لعيسى عليه السلام ولبوذا جعلهما أبعد منالا من أن يكونا قدوة نموذجية للإنسان في حياته الشخصية والاجتماعية، بينما ظل وسيظل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المثل النموذجي الإنساني الكامل لكل من أراد أن يعيش سعيدا كريما في نفسه وأسرته وبيئته. ومن هنا يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فهذه بعض مزايا سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإنها لمزايا متفردة لم تكن إلا للنبي الخاتم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا.